إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فإن الله جل جلاله عظيم، خلق خلقه وهو مستغن كل الغنى عنهم، خلقهم جل وعلا لعبادته وحده دون سواه، لا ليستكثر بهم من قلة ولا لينتصر بهم من ذلة، خلقهم جل وعلا ابتلاء وامتحانا لهم لحكمة أرادها، قال وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفي الحديث نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خلق الله أبانا آدم بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، ثم أدخله الجنة، ثم كان من أبينا آدم أن وقع في الخطيئة فأهبط إلى الأرض، فلما أهبط إلى الأرض أخبره ربه أن لذريته رسلا سيأتون يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته، تقوم بهم الحجة وتتضح بهم المحجة وتنقطع بهم المعاذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي التنزيل أيضا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هؤلاء الرسل إنما أخذوا يدعون الناس إلى عبادة الله، فقضى رسل الله وأنبياؤه أعمارهم وأوقاتهم في الدعوة إليه جل وعلا، بل قل في التعريف به سبحانه وتعالى، فعرفوا العباد بربهم ودعوا الخلق إلى عبادة خالقهم وحده دون سواه. ثم قد كتب الله جل وعلا أن الرسل إلى أمد يبقون، كان أولهم نوحا ثم ختموا بخيرهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان هؤلاء الأنبياء أورثوا العلم من الله بالله تبارك وتعالى، كان لابد للدين حتى يبقى أن يبقى علمهم، فلا تعلق حياة الناس بأجساد الأنبياء وبقائهم، بل بما جاءوا به من وحي السماء من ربهم جل وعلا. وهذه الأمة أعطيت هذا الكتاب العظيم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، وإنما تركوا العلم، فبقي ميراث الأنبياء يحمله من كل جيل من أجيال الأمة عدول. هؤلاء الأجيال من أجيال العلماء ورثوا عن أنبياء الله بل عن نبينا صلى الله عليه وسلم العلم العظيم الذي به تحيا الأرواح وتبقى للناس حياتهم الحقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. على هذا فإن السائر في هذا الطريق والماضي في هذا الركب إنما إن أراد بعلمه وجه الله إنما يسير على طريق الأنبياء. فلهذا عد العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا هينا ولا يسيرا أن يمشي أحد على الأرض ويمكن أن يكون حليفا حقيقا أهلا لأن يسمى وريثا للأنبياء. ليس هذا بالمرتقى السهل ولا بالأمر اليسير ولا بالمطلب الذي يمكن أن يناله كل أحد، وإنما دون ذلك أمور عظام وخطوب جسام يوفق الله جل وعلا لها من شاء من عباده حتى يصبح هذا الماضي على ذلكم الركب أهلا لأن يكون ممن ورث عن أنبياء الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ميراث العلم. فما سنقوله ما نمليه من وصايا أو غير ذلك من أمور يحسن مراعاتها هذه اجتهادات متفرقة سطر أكثرها الأخيار من قبلنا، ثم كتب الله أن نضيف لها شيئا، ثم تقال للخلق تذكيرا للنفس وتذكيرا للسامع. وإلا فالأمر أعظم من أن يسطر في كلمات أو يقضى في سويحات، وأعظم ذلك أن يعلم كل أحد أن الإنسان لا يمكن أن يقيم العلم والتقوى في الناس حتى يقيمها في قلبه، ولا يمكن أن يرث الناس عنه نفعا عظيما يؤجر عليه حتى يقيم الإيمان والتقوى والعلم بالله في نفسه، ولا يمكن أن يصبح إمام هدى حتى يرزق اليقين في قلبه والصبر على ما يناله. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأعظم الوصايا وأجلها أن يكون في قلب ذلك الذي ينشد العلم بالله والخشية له، يقترن في قلبه أمران: العلم الحق المبني على هدى بالله العلي العظيم، وخشية تملأ القلب حتى لا يكون العلم حجة على صاحبه. قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته، وكل من لم يخش الله فهو جاهل بمقدار معصيته. كل من خشي الله فهو عالم بمقدار علمه، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته. فالذي يوصى به العبد في نفسه أول الأمر أن يزداد علما بالله، ولن يزداد علما بالله إلا من كتابه جل وعلا، مع أن الله قطع الأطماع في المعرفة بكنه ذاته، قال جل ذكره: ولا يحيطون به علما. لكنه جل وعلا عرف بأسمائه، عرف بصفاته، أرشد العباد إلى عظيم أفعاله وجلال صفاته حتى يحبوه ويعظموه ويرجوه ويخافوه. فمن رزق هذا رزق محبة الله والخوف منه والرجاء فيما عنده، بدأ في سلم اليقين. والناس في هذا كل يدعيه، بل هو أصل من أصول الإيمان لا انفكاك عنه، لكن الناس في هذا درجات ومقامات عظام، كل بحسب ما أفاء الله على قلبه من العلم والخشية، من العلم بالله جل وعلا. فإن اقترن هذا العلم بخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة وإجلال أمره وإجلال نهيه، أضحى الرجل بعدها أو المرأة أهلا لأن يرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. أما إن لم يكتب هذا في القلب، لم يدون في الصدر، لم يرزقه العبد في نفسه، فحتى لو قرأ على الناس المتون أو حفظ ما حفظ من الدواوين أو قال ما قال في التفسير أو عقب ما عقب على السنة، هذا كله لا يمكن أن يكون حقيقا أن يعطى، أن يرفع إلى أن يكون وريثا لأنبياء الله جل وعلا. والعلة في هذا أن الله جل وعلا ذكر أنبياء، لكن كيف ذكرهم؟ ذكرهم بالإجمال رسلا مبشرين ومنذرين، وذكرهم بالأسماء بالتفصيل. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ذكر الأسماء. في آيات أخرى ذكر الصفات، فالأسماء لا يتعلق بها شيء، إنما هي تمييز نبي عن نبي، لكن الذي يتعلق به الشيء خصال الأنبياء، كيف كانت حياتهم بينها الله، لأن الله جل وعلا أجل من أن يحيل على مجهول. والله جل وعلا قال عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فلما أمر نبيه أمر كل من يقرأ القرآن أن يأتدي بهدي الأنبياء، محال أن يحيل الله جل وعلا على شيء غير معلوم أو على شيء مجهول. بأي شيء نأتدي؟ بأسمائهم نسميها؟ ليس هذا المقصود، وإن كان التسمي بأسماء الأنبياء شرف، لكن المقصود ما ذكره الله جل وعلا من صفاتهم. ذكر الله جل وعلا الصبر عنهم، وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذكر الله جل وعلا أمرهم لأهلهم بالصلاة وإيتاء الزكاة وخوفهم على ذراريهم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ذكرهم الله جل وعلا بما أمرهم به، قال عن موسى وهارون ولا تنيا في ذكري، لا تضعف عن ذكري وإجلالي وتسبيحي وحمدي. وقال الله عنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر عن حالهم إذا قرئ عليهم القرآن، وأخبر وهو الأعظم أنهم قضوا حياتهم، مضوا أيامهم في التعريف بربهم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقبلها قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فذكر أحوالا عدة زمانية ومكانية وهو يدعو قومه إلى عبادة الله جل وعلا وحده. ذكر جل وعلا خوفهم من الله جل وعلا وطمعهم فيه، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر الله جل وعلا إقبالهم على الله ونبذهم كل ما يحول بينهم وبين الله وراء ظهورهم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا عاينوا الموت لا يحملون همًا أعظم من إقامة التوحيد في الأرض. قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا بعض من أحوال الأنبياء التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. فمحال أبدا أن يطلب أحد ميراث الأنبياء أنه إذا قرأ متنا أو سمع شرح حديث أضحى عالما. هذه خطوات لا بد منها، لكن قبلها لا بد من التمثل بحياة الأنبياء الذين ورث العلم عنهم، وإلا يبقى هذه الأمور مجرد شهادات ودعاوى تقال يتصدر المرء في المجالس، لكن ليس له في الآخرة نصيب أبدا إن حال بين روحه وجسده وما بين ميراث الأنبياء، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، عياذا بالله من ذلك. فهذا أعظم وأول وأجل الوصايا التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، أن يعلم أنه لا سبيل إلى ميراث الأنبياء والمرسلين إلا بالصبر واليقين، اليقين بالله جل وعلا، والصبر على المكاره، الصبر بمفهومه الواسع على المعاصي وعلى الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله جل وعلا وقضائه. بعد ذلك لا بد للإنسان أن يكون له عالما أو غير عالم من فقه في مراد الله، ومراد الله جل وعلا أن الخلق يعبدوه وحده دون سواه، وأن الله جل وعلا كتب يوما يحشر فيه عباده سماه وقوله الحق يوم التغابن، لأن الناس كل أحد منهم يرى من كان معه في الدنيا، فالفوز يكون بصالح الأعمال، فيغلب زيد عمرا وعمر زيدا، فيرى الناس أحوالهم فيصيبهم من الغبن ما يصيبهم، قال الله ذا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، فيفقه عن الله جل وعلا كلامه. مثل ماذا من كلامه؟ مثل أن الله جل وعلا أخبر أن كل شيء مكتوب، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، قال ربنا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يخرج الرجل من بيته يريد الصلاة فيطأ الأرض فلا يصل إلى المسجد إلا وجاءت الرياح فعفت على آثاره، لكن الرياح تعفو على آثاره التي ينظر إليها الناس، لكنها لا تقدر أن تمحو ما كتبه الملكان. لا تقدر أن تمحو ما كتبه الملكان عن ذلكم العبد، وأنه إن أخلص الله نيته إنما خرج يريد في بيوت الله ما عند الله من الفضل. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لم يكن أحد أبعد عن المسجد منه ولا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا للظلماء والرمضاء، قال: ما يسرني أن يكون بيتي بجوار المسجد، إني لا أحتسب عند الله ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فلما بلغ قوله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: قد جمع الله جل وعلا له هذا كله، فالله يقول: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والناس كما ترى، هذا يغدو إلى رضوان الله وهذا يغدو إلى معصيته، وهذا ربما غدا للمسجد وهو لا يريد الله، فلا يكون حظه إلا ما أراد، يبحث عن ثناء، يبحث عن مدح، يبحث عن شيء ربما حصل عليه قبل أن يخرج من المسجد فيرجع بالشيء الذي أراده. أما الذي يريد عند الله فليستصحب أمرا عظيما لم يجعل الله الدنيا دار نعيم، ولم يجعلها الله دار ثواب خالص. الله يقول: توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا بد أن يستصحب طالب العلم وغير طالب العلم هذا الأمر في غدوه ورواحه، حتى يبقي على جذوة الإيمان في قلبه، حتى يكون بعون الله وفضله عليه أقدر على نفع العباد. ثالث الوصايا: أن يطلب العلم أولا لينجو بنفسه، وهذا بأن يستصحب أمر الآخرة بين عينيه. والله ذكر الأخيار الأجلاء من أنبيائه ورسله وكلهم ذو خير، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ولما ذكر الله جل وعلا الصديق يوسف قال: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال ربنا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمقصود من هذا أنه لا يمكن أن يكون الإنسان سيدا في الناس بعلمه ولم يجعل الآخرة بين عينيه، لأنه إذا جعل الآخرة بين عينيه ربى نفسه على أن ييأس مما في أيدي الناس. ولا يمكن أن يكون الحر حرا حتى ييأس مما في أيدي الناس ولا يلتفت إليه البتة، ويقبل بقلبه على الله جل وعلا وحده، ويعلم أنه لا نفع ولا ضر إلا بيد الله تبارك وتعالى وحده. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الوصية الرابعة: أن يعلم أن الله جل وعلا رفع شأن أهل العلم، فيحب أن يدخل معهم لأن الله جل وعلا رفع شأنه. لأن المعرفة أي العباد إلى الله أقرب لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا الله يثني على أهل العلم وجعل العلم أعظم ما ورثه أنبياؤه، أدركنا فضل العلم الشرعي المقرب من الله جل وعلا. قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ربنا: وقل ربي زدني علما. وهاتان الآيتان الكريمتان صدر بهما الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه المبارك كتاب العلم. قال بعض الشراح: إنما صدر الكتاب بهاتين الآيتين الكريمتين تبركا. وقيل، وهذا هو الصواب ولا يمانع الأول، على أن القرآن من أعظم الحجج القاطعة، بل هو أعظم الحجج القاطعة في النفي والإثبات. فلما كان القرآن أعظم الحجج القاطعة في النفي والإثبات جعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيح هاتين الآيتين في صدر كتاب العلم. فلما علمنا هذا عن الله جل وعلا، وعلمنا أن الله أمر نبيه أن يزداد من العلم، ثم رأينا أن الله جل وعلا جعل العلماء شهداء على أعظم مشهود وهو توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، علمنا فضل العلم الشرعي. والمراد بالعلم الشرعي ما جعلك تقرب من الله، ما أرشدك إلى الله، ما دلك إلى الله، هذا علم أيا كان مسمعه. فكل شيء قرأته فدلك على الله وعرفك به فهذا من العلم. وكل أحد جلس فذكر العباد بربهم وأحب العباد ربهم أكثر بعد قوله دل هذا على أنه عالم موفق. أما إن خرج الناس، وقد يكون هذا حينا من الناس وحينا من القائل، لكن ليس من التوفيق أن يخرج الناس يتحدثون عن فصاحتك، عن بلاغتك، عن حفظك للأشعار، عن إتقانك للمتون، ولم يقع في قلبهم شيء من تعظيم الله. وإنما يرقى المؤمن المنبر لتذرف قلوب المؤمنين. وفي الخبر الصحيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عباس: إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا ضربت العيون ووجلت القلوب تبعه رجل فقال: يا نبي الله، أحد في الأرض أعلم منك؟ إلى آخر الحديث. والمقصود والغاية والثمرة من قوله: حتى إذا وجلت القلوب وضربت العيون. وهذا هو العلم الحق الذي ينبغي على الخطيب في منبره والإمام في محرابه والمدرس في حلقته وكل أحد يحمله. ينبغي أن يكون المقصود من العلم أن يورث في قلوب العباد وفي قلب القائل أولا الخشية من الله تبارك وتعالى ومعرفته جل وعلا والحظ والمزيد من حبه وإجلاله، مع الخوف والرجاء فيما عنده تبارك اسمه وجل ثناه. فلما رأينا الله تبارك وتعالى عظم العلماء أحب كل واحد أن يسلك سبيلهم. الأمر الرابع أو الوصية الرابعة، لا بد لطالب العلم من السعي فيه وبذل ما يمكن بذله من أجل أن يناله ويحصل عليه، لكن هذا ينبغي أن يعلم ويستصحب المرء أن جمع العلم كله محال. ربنا يقول وفوق كل ذي علم عليم، ومحال أن يكون تفسير القرآن مثلا كله في صدر رجل، هذا محال. كتاب الله أعظم من هذا. والإمام الشافعي رحمه الله يقول لا أعلم أحدا حاز السنة كلها، لا يوجد أحد ولم يوجد يجلس في مجلس لا يسأل عن حديث إلا عرفه، هذا محال. حتى لو شغل عمره كله بعلم الحديث سيبقى أشياء يجهلها. فاستصحاب هذا يجعلك تبدأ بالأجل فالأجل والأولى فالأولى في تعلمك العلم الشرعي، على أنه يغلب على ظني ولا أجزم به، هذا من أفرزته تجارب الحياة، أن الإنسان كلما كان علمه شاملا كان أقرب إلى نفع الناس وأقدر على أن يصل إلى قلوبهم ويبلغهم رسالة ربه جل وعلا. فكلما كان الإنسان ملما بعلم العقيدة والفقه والحديث والتاريخ، وجماع هذا كله في القرآن. وقد قال شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله إن السنة كلها في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا استصحب المؤمن هذا فإنه ينبغي عليه أن يعلم وهو يحصل العلم أنه يمر بمراحل، فمرحلة من مراحل الطلب مرحلة جمع وتدوين وأخذ عن الأكابر، إما باللقيا أو عن الكتب أو بالصحب في الأسفار أو بالجلوس في الحلقات، كما في هذه الدورة العلمية المكثفة الرابعة في هذا الجامع المبارك جامع المهاجرين في مكة المكرمة. فمثل هذه الدورات نقطع جزما أن من وفق بنية صالحة وأخذ عن أهلها وعن علمائها شرح تلك المتون سيخرج بنفع عظيم. فإن صحب هذا عمل صالح كما سيأتي ونية خالصة كان أهلا مع الأيام لأن يكون فاعلها في العلم شيئا مذكورا. فالإنسان يبدأ، حررها الإمام يحيى بن معين رحمه الله بكلمتين التقميش والتفتيش، وقصد بالتقميش أن تجمع، تأخذ الأقوال، تجمع ما تسمع من فوائد منها هنا وهناك، ولو دونتها في شيء لك لكان خيرا، على أن الأصل في العلم أن يكون في الصدر. الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالعلم في الصدور لا في السطور. ومع ذلك نادى منادي العلماء بأن يقيد الإنسان ما علم، وهذا حسن. فهذه مرحلة تقميش لا يفرز فيها الإنسان. إذا أراد أن يتصدر يتحدث يستفيد مما جمع يبدأ يميز ما ينفع مما لا ينفع، مما هو حقه أن يقدم ومما حقه أن يؤخر. ويحيى بن معين هذا يقال إنه لا يعلم أحد من لدن آدم إلى زمانه كتب من الأحاديث مقدار ما كتب رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد أربعة كبار في الأمة، أبو زرعة ويحيى والإمام أحمد وعلي بن المديني، انتهى إليهم شيء كثير من علم الحديث. وكان يحج من بغداد عن طريق المدينة فينكث في المدينة أياما ثم يواصل حجه، حتى كتب الله له أن يموت فأتى المدينة، فلما كان لسبع بقين من ذي القعدة مات. فلما مات وهو هو في الأمة في علمه وفي علم الحديث خاصة، أخرج له بنو هاشم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أخرجوا له الأعواد يعني السرير الذي غسل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل يحيى على السرير الذي غسل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنع بنو هاشم هذا إكراما له، ثم دفن في البقيع بقيع الغرقد المعروف مقبرة أهل المدينة. فكافأه الله جل وعلا، والله لا يضيع أجر المحسنين، لما قضى عمره في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيين الصحيح مما لحق به، أكرمه الله بأن غسل جسده على أعواد غسل عليها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل، وهذا لعله من بشرى له في الدنيا، فكيف إذا لقي الله؟ فالله أرحم وأكرم. والمقصود التعريج على بعض أحوال الأئمة في خطابنا هذا، فنقول يجمع طالب العلم، من أخطاء الطلبة في زماننا أنه وهو في مرحلة الجمع والتدوين والكتابة قبل أن يريش يبدأ في الإنكار، مع أنه مكفى معافى من الإنكار، يكون في زمانه من كبار العلماء والأئمة ما يستطيع أن ينكر، فيترك مرحلة الجمع ويتصدر للإنكار، فإذا تصدر للإنكار تراه يخرج من قرية إلى قرية، من بلد إلى بلد، من عالم إلى عالم حول مسألة واحدة، يريد أن يثبت أين الحق فيها، فيقضي عمره، والعمر قصير، فيقضي أوقاته وأزمنته وهو حول مسألة واحدة، لم ينضج هو أصلا حتى يكون حكما، لا علميا ولا عقليا، ولا بد من اكتمال نضج العقل ونضج العلم ومرور الأيام. والعاقل لا يطير قبل أن يريش ولا يبني قصرا على الرمال، لكن الإنسان كما قال ربنا خلق الإنسان من عجل، فما إن يبدأ ينصرف للعلم حتى يبدأ في الإنكار ويحاول أن يناقش، وهو ربما لم يصل من العلم ما يؤهله لأن يناقش. وقد واجه كثير من العلماء هذا كثيرا، حتى إنك يأتيك البعض فيقرأ الآية ويحتج بها، وأنا أقول له مثلا إن المعاني مرتبطة بعلم النحو لا انفكاك بينهما بالإجماع، فأنت أعرف الآية ثم نقيم الحجة إما لي وإما لك، فيقف فتتعجب من جرأته على الدين، آية لا يحسن أن يعربها، لا يدري أين موقع الفاعل الموقع المفعول، لا يدري إن هذه شرطية أم غير ذلك، مع أنواع، ثم يريد أن يخرج من القرآن من الآية بفائدة أو أن يقيم حكما شرعيا. وحتى لو توصل الحكم الشرعي من غير علم الآلة فإن هذا يجعله قطعا في دائرة المقلد، والمقلد بالاتفاق لا يحق له أن يجادل ولا أن يحاج ولا أن يجلس ليناقش غيره ممن هو أعلم منه. ثم إذا كبر ونضج ندم على ما قد كان، قال كنت أرى واليوم لا أرى. فإن قيل له من أين هذا؟ قال كان الإمام أحمد له في المسألة عدة روايات. نعم كان للإمام أحمد مسألة روايات، لكنه منذ الرواية الأولى منذ القول الأول كان أهلا لأن يتكلم. أما أنت في الخامسة عشر في السادسة عشر في السابعة عشر تريد أن تتكلم، ثم من عوفي فليحمد الله، ليست الفتوى ولا القول في الدين بالأمر الهين. ثم إن العاقل لا ينهي نفسه مبكرا، لا بد أن تتوارى، فإذا خرجت للناس أخرج قويا، حتى لو حاول حاسدوك مبغضوك شانئوك أن يحبطوك أن يرجعوك لا يستطيعون، لأنك تقوم على قدم راسخة تعلم ما تقول، يعجز خصومك وأعداؤك ولا بد من الخصومة على أن يرجعوك خطوة إلى الوراء، لكن أن تخرج غضا لينا صغيرا في سنك وفي عقلك أنت تظلم نفسك. وقد مر معكم في هذا أخبار موجودة في الكتب، وبعضها نشرناها وبعضها غير سمعتموها من غيرنا، كلها تبين أن العاقل لا يطير قبل أن يريش، فكيف إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم في دين الله وهو بعد لم يعرف الحياة ولم يجربها؟ مما يحتاجه طالب العلم أن يقرأ التاريخ، فالحوادث هي الحوادث لكن الشخوص تختلف، ويقرأ في كتب التراجم فسينفعه هذا كثيرا، ويجعله يسبق زمنه في عقله، لأن هذا عقل غيره يضيفه إلى عقله يضيفه إلى نفسه، فيرى كيف تصرف الكبار من قبل، ويرى في حوادث الأيام كيف تعامل معها العقلاء، حتى يكمل عقله وينضج ويكون أقدر على أن يبلغ رسالة ربه ويقوم بالأمر على الوجه الأتم والنحو الأكمل. وهذا كذلك في ساحتنا العلمية اليوم غائب مع شديد الأسف، فترى الشاب أو الفتى أو من يطلب علما فإن ناقشته قال العلم كتاب وسنة، ونحن على يقين أن العلم كتاب وسنة، لكن الكتاب فيه أخبار الناس، والله قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وذكر الله أمما قد مضت وأبقى بعض معالمهم باقية حتى يتعظ الناس، ولا ريب أن الشبيه يقاس على غيره، فهذا لا بد منه في وصول الإنسان إلى غايته، لا بد لطالب العلم ولعموم المسلمين من مروءة يتحلل فتى بها، أخلاق تتكئ على نور الوحيين يعيش بها بين الناس، لديه من الحلم ما يمنعه عن الجهل، ولديه من الجهل يسير، والجهل هنا بمعنى الغضب، ما يمنع تسلط السفهاء عليه. والنابغة الجعدي قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أهل الأدب، وكانت كنيته أبو ليلى، فقال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا فض فوك. فعاش النابغة كما قالوا 150 عاما لم تسقط له سن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. والمقصود من الأمر كيف أنه بيّن أن الرجل الأصل أن يكون حليما، لكنه إن خاف من اجتراء السفاء عليه لا حرج أن يظهر شيئا من جهله، وقد قال عمرو من قبل: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هنا بضد الحلم، لا بضد العلم. فالمروءة في الناس لا بد منها، من إكرام الضيف وإجلال الجار والتحلي بأخلاق المؤمنين، لأن هذا القرآن ما أنزل لنعنى فقط برسمه وكتابته وهيئته، وإنما أنزل لنقوم به، كما قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق: كان خلقه القرآن. فيتمثل المؤمن القرآن، وطالب العلم أولى الناس أن يتمثل القرآن، وهذا باب عظيم وموئل كريم لمن وفق له. وأجل الناس وأولاهم بمرؤتك وإحسانك وبرك والداك، فإن عدم والداك بحجة العلم أن ينتفع بك فوالله إن علمك حجة عليك لا لك، فلا تفرح بكتاب تتأبطه تخرج به إلى المسجد يلتفت إليك به الأقران وقد تركت والداك يعانيان ما يعانيان. والله إن برهما هو العلم الحق، لأن لما نتعلم حتى نخشى الله؟ فإن تعلمنا، والله جل وعلا أجل الوالدين في كتابه، ولم نرق بالله في الوالدين، فما أضحى هذا العلم إلا ليلتفت إلينا الناس وليذكروننا أنهم رأونا يوم كذا في حال كذا، ولأن بعضنا يعلم أن أحدا لن يراه وهو يبر والديه، ولن يراه وهو يعق والديه، فلا يبالي، وإنما يبحث عن الأمكنة التي يراه الناس فيها. لكن ثمة فائدة تأتي منطوية خفية: اتق الله في الشيء الذي لا يراك الناس فيه، اتق الله في الشيء الذي لا يراك الناس وأنت تصنعه. فإن تقيت الله جل وعلا في شيء لا يراك الناس وأنت تصنعه، والله ليسوقن الله لك برحمته ما تريده سوقا يأتيك بين يديك. وهذه أمور ومنازل عالية بلغني الله وإياكم إياها، لكن ثق والله ما عظم أحد في الأمة واجتمعت عليه كلمة الناس إلا لسريرة في قلبه علمها الله جل وعلا منه. كان مالك رحمه الله يعنى بهيئته ويبالغ في مظهره، وله أموال يتاجر بها، كان ربيب نعمة، ومع ذلك كتب الله لكتابه الموطأ ولعلمه القبول، فقال: من يعرف الله والله ما نال مالك هذا إلا بسريرة بينه وبين الله، والناس يبتلون. ولا أريد أن أتكلم في أمور قد تجرح من يسمعها، لكن هب أن والدة دعت ابنها: هلا ذهبت معي إلى السوق؟ وهو يعلم أن هذه الوالدة لن يخرج حالها إذا رفض عن أحد حالين: إما أن تذهب لوحدها فتضطر مرغمة لأن تكلم من يبيع، وإما أن تحرم شيئا في قلبها فلا تخرج. فيأتي الفتى فيناقش هذا المطلب مع حال أخرى. ما الحال الأخرى؟ أن يغدو الآن إلى الحلقة، إلى المجلس، إلى أقرانه، ربما الشيخ اليوم يسأل فأجيب فأبلغ منزله، ربما اليوم الإمام يغيب فأصلي فيعرف الناس قراءتي، ربما اليوم تقام مسابقة فأتصدر وأجيب، ربما يراني جاري فلان وجاري فلان فيعرفون عني العلم. والسؤال: لا أحد بيده مقاليد كل شيء إلا الله، فما عند الله يطلب بطاعته إن كانت هذه الطاعة سرا أو جهارا. إن كنت تعلم على يقين أن ما تطلبه بيد الله فلا سبيل إلى ما تطلبه إلا بطاعة الله. اللهم عياذا بالله أن تؤتاه استدراجا، فإن كنت تؤتاه استدراجا فأي خير فيه؟ والله لا يستدرج إلا أعداءه، لا يستدرج ربنا أولياءه. لكن العاقل إن جاء هذا مثل هذا الحال قال: إن العلم الحق أن أطيع والدتي. الله قال: وقوله الحق، حملته أمه كرها ووضعته كرها. الله قال: وقوله الحق، وصينا الإنسان بوالديه. الله قال: وقوله الحق، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فيعلم أن هذا هو العلم، وليس شرطا أن يعلمه الناس، بل لا خير لك أن يعلمه الناس في غالب الأحيان. فتبرهما، وهذا ضرب مثال، وأنت لبيب عاقل قس عليه أمورا كثيرة. يأتيك سائل، الله يقول: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم ذكر التبذير وإخوان الشياطين، وهذه جملة اعتراضية وفق وصف النحويين. ثم عادت الآية إلى منقلبها الأول، قال الله: وإما إن مدغمة فيما تعرضن عنهم، عن من؟ عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، لاطفهم بالخطاب حتى يفتح الله عليك فتكرمهم. فيطبق الإنسان الآية، فإن وقع منه ملاطفة خطاب ثم بعد ذلك بعد أن أفاء الله عليه بالمال أكرمهم، شعر بأنه علم وأنه عمل بذلك العلم. هذه هي لذة العلم. أما التصدر والخروج للناس فإن شاء الله به من غير أن تفتن فالحمد لله على فضله، وإن لم يجي الله لم يأتي الله به فحسبك من علم يكون سببا في دخولك الجنة. أدخلنا الله وإياكم الجنة. لا بد لطالب العلم أن يكون شجاعا في رأيه، والشجاعة في الرأي لها أمارات، من أعظمها أن الإنسان لا يمنعه شيء أن يعود للحق إذا تبين له أنه أخطأ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في خطابه الشهير: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذه وصية عمر لأبي موسى رضوان الله تعالى عليهما. من الشجاعة القلبية أن الإنسان لا يقبل أن يكون مطية لأحد، لا يقبل أن يكون مطية لأحد، وإنما يقول: ما يدين الله جل وعلا به. كان عمر يقول: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. وفي شعر الجاهلين، في شعر الجاهليين: ألجندب شرق البلاد وغربها، ولي الملاح وخبتهن المجدب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. عجب لتلك قضيتي وإقامتي فيكم على تلك القضية يعجب، هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. الحر لا يقبل أن يكون مطية لغيره كائنا من كان. من الشجاعة إظهار الحق، لكن في زماننا يخلط الناس ما بين النصح للدين وما بين أعراض المسلمين، فهب أن فتوى ما أو رأيا فقهيا ما مرجوحا ضعيفا لا دليل به يرقى، تكلم به أحد ممن ينتسب إلى العلم، فيختصم عند لديك أمران: الأمر الأول النصح للدين، والأمر الثاني عرض أخيك. فالتأصيل العلمي الذي دل عليه الكتاب والسنة في موقف كهذا أن يبين الحق للناس بدليله، نصحا للدين وبقاء للشريعة وحفظا عليها. وأما عرض المتكلم فيبقى محفوظا، لأن نصوص الشرع من الكتاب والسنة قاطعة بحفظ عرض المسلم، ولا يجوز انتهاكها لأي سبب كان، إن كان ولا بد فتكون لقاض شرعي. أما أحد الناس العلماء الأفراد ليس لهم أن يتكلموا في عرض أحد. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم، وإن رمي فساق المسلمين لأنهم يريدون معاداة الدين لا يقول به أحد، فكيف يرمى بهذا من عرف بالعلم أو بالقرآن أو بالتقوى من أهل الإسلام؟ وأنت عندما تحافظ على عرض أخيك، والله إنك في حقيقة الأمر تحافظ على عرض نفسك، فكن كما شئت، إن الله ذو كرم. وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس. والمقصود في التأصيل العلمي أن الإنسان يكون عارفا ماذا يقول، ماذا يقدم، ماذا يؤخر. من العلم الشرعي، من الوصايا في العلم الشرعي، وهذه للعلماء أكثر منها للطلاب، أن ليس كل أحد يقبل عقله وسنه جميع المسائل. كان مالك رحمه الله مع رجل يقال له عبد العزيز ابن سلمة، وطلاب آخرون يطلبون العلم عند رجل من علماء المدينة يقال له ابن هرمز. فكان ابن هرمز هذا رحمه الله إذا جاءه أولئك الطلاب يسألونه لا يتوسع بالإجابة ويعتذر، وإذا جاءه مالك وعبد العزيز يجيب ويسترسل. فوقع في قلوب الأولين شيء، فجاءوا إليه قالوا: يا ابن هرمز، نأتيك فنسألك فلا تجيب، ويسألك مالك وعبد العزيز فتجيب. قال هذا العالم الرباني: لقد كبرت سني ودخلني من الضعف في بدني ما ترون، وأخاف الله أن يكون قد دخلني ضعف في عقلي كما دخلني في بدني، فأنتم إذا سألتموني وأجبتكم قبلتم كل ما أقول دون تمحيص، فأخاف أن أأثم. أما مالك وعبد العزيز فقد نضجا، فإذا سألاني وأجبتهما محصا ما أقول، فما كان حقا قبلاه، وما لم يكن حقا رداه علي، فلهذا أخصهما بمزيد علم لا أخصكما به. وهذا مرتقا صعب في تعليم الأجيال، فليس كل أحد يقبل كل شيء من العلم. لكن أعود على ما حررت آنفا: إن جاءت مسألة لا تفهمها ليس شرطا أن تفهمها في سنك هذا، هذا وقت تدوين، لكن إن رزقت، إن أراد الله بك خيرا يؤخر تصدرك. وتأمل أي ساحة، كل من تأخر تصدره كان أبقى. قال الله في كتابه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالإنسان إذا أراد الله به خيرا أخر تصدره، فإذا أخر تصدره عرف مواطن العثرات ومواطن العيب وأخطاء من سبقه فتحاشاها، وجمع وازداد في الجمع، فإن كتب الله له أن يظهر يرجى أن يكون نفعه للناس أكثر، وإن كان هذا لا يتعلق به حكم على الشخص تقوى أو غير تقوى، هذه سرائر وأمرها إلى الله تبارك وتعالى. مما يوصى به طالب العلم أنه جرت العادة في سنن، جرت سنة الله في خلقه أن الأقران يكثر فيهم التحاسد، ولا يمكن أن يسلم طلبة العلم غالبا منه. فإن ابتلي طالب علم بحسد أقرانه فليوطن نفسه على الصبر، ولا يشغل نفسه بمنازعة الأقران. ووالله إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله جل وعلا فيه، لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله جل وعلا فيه، لأنه كما قلنا آن أولا ما عند الله لا يطلب إلا بالتقوى والصبر، وأنت عالم أن يوسف عليه السلام تقلب من حسد الإخوة إلى كيد النسوة، فلم يدفعه حسد الإخوة ولا كيد النسوة أن يعصي الله جل وعلا فيهما، فأظهره الله. ويحتاج الأمر إلى صبر مع قوة لا تضعف، لكن إن استطعت أن تغيب عن عيني حاسديك من غير أن يؤثر ذلك عليك في الطلب فافعل. إن استطعت أن تغيب عن عيني حاسديك من غير أن يؤثر عليك ذلك كثيرا في الطلب فافعل، واستعذ بالله كما أمرك الله، وتحلى بالصبر، واعلم أنه أصلا لا يحسد إلا عظيم. لكن وقد قيل: وقديما كان في الناس الحسد. مما يوصى به طلبة العلم أن الإنسان إذا ارتقى منبرا أو قدر له أن يتكلم في مجمع يقبل منه فليحرص أكثر ما يحرص على أن يجمع الناس، ولا يدخلهم في أمور تفرقهم. ولا يعني هذا عدم النصح للدين، لكن الطرائق تختلف، فمن الطرائق ما يشتت الأمة ويفرقها ويجعلها تختلف ما بين حكامها ومحكوميها وعلمائها وولاة أمرها وعامتها. لكن كلما كان كلام المرء يجمع يلم شتات الأمة يوحدها كان ذلك أقرب إلى مقاصد الشرع وأدنى من هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ختاما أيها المباركون، خاتمة الوصايا تقوى الله. الله جل وعلا ذكر أكسية ثلاث، قال: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا هذا لباس آخر يتجمل به المرء، ثم قال وهو أصدق القائلين: ولباس التقوى ذلك خير. لأن أكسية الدنيا وإن سترت سوءتك في الدنيا لكنها لا تستر شيئا في الآخرة، هي بلاغ ومتاع إلى حين. وإنما لباس التقوى يستر من فضائح الآخرة وهول المطلع شديد. أسأل الله أن يهونه علينا وعليكم. هذه التقوى بإجمال. والوصية الأخيرة وهي من جنس الوصية التي قبلها، لا يتصور أن يسود أحد في العلم وليس له حظ من قيام الليل. فإن طالبك أحد بالدليل فإن أشرف ما كان يطلب هو المقام المحمود، وقد آتى الله المقام المحمود رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر ربنا هذه المنحة العطية الجليلة لنبيه قرنها بقيام الليل، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن كان بقيام الليل حصل لنبينا المقام المحمود، فلا ريب أن طلب العلم أقل، فينال كل خير بأن يقف الإنسان بين يدي ربه ويتقرب إلى الله جل وعلا في ليله بسجدات يزدلف فيها إلى بارئ الأرض والسماوات، عل الله أن يقبله ويقيل حفرته ويغفر ذنبه ويحقق له مراده. جعلني الله وإياكم من أهل التوفيق. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. نجيب على أسئلتكم. هذا يقول: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي حكم ترك إمام المسجد إمامة الناس في مسجده لبعض الصلوات من أجل حضور الدروس والدورات العلمية. الأصل إمامتك في المسجد، فإن استطعت أن توفق بمعنى أنك تأتي بإمام كفؤ يرضى عنه مرجعك أي إدارة شؤون المساجد فيصلي بالناس عارضا لحضورك الدورات كان خيرا، فإن لم تقدر على هذا فصل بالناس لأنها أمانة، ثم بعد ذلك أتي إلى الدرس وأسأل الله أن ينفعك بما تلحق، وثق أنك إذا أطعت الله في من ائتمنت على أن يصلوا وراءك يسر الله لك الطلب، لكن ما عند الله لا يطلب بمعصيته. ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها من كتب التاريخ وغيره؟ هذا يطول، لكن ممكن الكامل في التاريخ لابن الأثير تقرأه إجمالا، للدكتور الصلابي الليبي المعاصر وفقه الله كتب قيمة عن سيرة الراشدين الأربعة وعن سير بعض الدول، هذه كذلك تنفع للمبتدئين. حدثنا عما يعين عن قوة الحفظ وعدم النسيان لأننا الآن نحفظ وننسى بسهولة. هذا له أسباب ثلاثة أو واحد من ثلاثة: إما أن يكون في الطبع، وهذا لا يمكن يعني علاجه، إن كان شيء له علاقة بعرقه أو بأسرته أو بعائلته يكون من قدر الله. والأمر الثاني، نسأل الله العافية بالمعاصي، وهي التي قصدت بقول الشافعي إن صحت النسبة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والأمر الثالث كثرة الصوارف، فكثرة الصوارف لا تعين على الحفظ، وينبغي أن يقبل على العلم بالقلب والجسد سوياً. يقول: ما السبيل إلى علم تفسير القرآن؟ وما الكتب وما الكتاب الأنفع أو الأفضل في ذلك؟ وما التصرف الصحيح في اختلاف المفسرين في الآيات؟ وأنت لو دخلت هذا المجال لم تسأل هذا السؤال، وهذا من الإشكالات، أنك لا ينبغي أن تطلب ما التصرف الصحيح عند اختلاف المفسرين. هذا من يقوله؟ يقوله من قرأ كتب التفسير كثيراً وظهرت له اختلافات المفسرين، يحق له أن يقول. أما الآن إذا كان لا أعرف السائل، لكن يظهر أنه يعني صغير السن، نسأل الله أن يبارك في عمره، يبدأ الإنسان أولا بإيجاد ألفة بينه وبين علم التفسير، يقرأ، لا يضع نفسه ناقد يحرر، أولا تكون ألفة اقرأ في تفسير ابن سعدي، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي ردحا من الزمن، تنشأ ألفة، بعد ذلك فئ إلى شيخ له باع في التفسير، اقرأ عليه على مهل يبين لك، ستصل أنت تدريجيا، لكن لا بد كما قال الشافعي من طول زمان. يقول: كيف يفعل من يحس من نفسه فتور بحيث أنه تكاسل عن قيام الليل مثلا وغيره من الطاعات التي كان عليها؟ يذكر نفسه بالوفادة على الله. والله إن المؤمن وكل أحد أنفاس، ولا يأتين يوم تنقطع فيه هذه الأنفاس، والعاقل لا يؤرق همه شيء على أي شيء سينقطع نفسه، نسأل الله العافية. بس ما هي أسباب الثبات في الدين؟ العلم بالله. لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله. من عرف الله حقا نال لذة السجود، شعر بلذة التسبيح، يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل. جاء في الحديث عند أبي داود إن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك والكبر. لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراب، نال من النساء مراده، سهر في مواطن يسهر فيها، يسهر فيها أهل الفجور، ووقع منه هذا نقول مثلا في زمن مضى، إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب، ثم قدر وهذا من لوازم التوبة أن يسجد لله، فلو كان منصفا لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود لله رب العالمين بفضل، يعني مثلا الحمد لله على فضله وكرمه، نسأل الله حسن الختام، عصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا، لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام، لكن نجزم أنه لا شيء يعدل لذة السجود لله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين.